قامت البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيل الأليل. يا من يرى ويرى منافع روحنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع حوار مع الشباب. ده طبعا الميعاد الجديد، ويعني أتمنى إن شاء الله إن احنا ربنا يكرمنا ويكرمكم جميعا ويجمعنا دائما على الخير، ويجمعنا في الآخرة على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حوار مع الشباب، هنكمل النهاردة الحلقة الأخيرة من الشباب وفتنة الحب. هيا احنا ذكرنا في الحلقة الماضية على ما أذكر من أسباب الوقوع في الحب المحرم، قلنا أول سبب يا جماعة اللي هو البعد عن الله وخلو القلب من محبة الله، وتكلمنا عنها بتفصيل. والحاجة الثانية قلنا التربية الخاطئة، والحاجة الثالثة التبرج، وتكلمنا عنها بشيء من التفصيل. وطبعا موضوع التبرج طبعا الآن أصبح يعني سمة عجيبة جدا جدا، وأصبح آفة عجيبة جدا منتشرة في أكثر ديار المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة احنا بنقول احنا عايشين صحوة حلوة جدا وجميلة، لكن على قد ما في صحوة قوية جدا شغالة في ناحية، على قد ما في حملة صارخة من التبرج شغالة في الناحية التانية. فدي مشكلة، ان انت بتبني وغيرك بيهدم، انت عمال بتبني وغيرك بيهدم. فاحنا بنقول لكل اخت مسلمة يعني اللي تحب ان النبي يشوفك عليه خليك عليه. هل تحب ان النبي يشوفك وانت بالمنظر ده، ولا تحب ان النبي يشوفك صلى الله عليه وسلم وانت ما شاء الله لابسه حجابك ومتزينه بحيائك وبتقلدي امهات المؤمنين رضي الله عنهن لعل وعسى ان ربنا يجمعك بهم في الجنه؟ فقلنا ان دي حاجه من اسباب الوقوع في الحب المحرم التبرج. والنهارده هنبدا في ايه؟ في بقيه الاسباب، ثم نذكر الحلول بفضل الله سبحانه وتعالى، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. رقم اربعه، الاختلاط المحرم بين الشباب وبين البنات، سواء كان ذلك في مدارس أو في جامعات أو في العمل أو في النوادي أو في أي مكان. يعني الاختلاط المحرم بينك وبين واحدة يعني هي ليست من محارمك وأنت لست محرما لها، فالاختلاط ده مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. طبعا ما هوش تزمت ولا تعنت بقى، ولا احنا مقفلين الدنيا ولا كان ده كله، إنما الموضوع مسألة ده دين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أظن كلام النبي واضح، بيقول ما فيش رجل بيخلو بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان. فما جيش أقول النهاردة لا، ده خدوا بالكم من حاجة، لابد أن يحصل اختلاط بين الشباب والبنات ابتداء من المرحلة الثانوية والجامعة، ليه؟ عشان يهيئوا أن هو فيما بعد يستطيع ان هو يتعامل مع زوجته، ما هوش بقى يبقى خايف من المراه وازاي يتعامل معاها، بل بالعكس يكون خلاص عرف كل تفاصيل المراه في التعاملات والسلوكيات والاخلاقيات. وكلام ده كله كلام يعني ليس له اي رصيد من الصحه، يعني لان الواقع يشهد بعكس ذلك. لما تيجي تبص للواقع في الدول الغربيه، كم الـ ربنا يعفونا فيكم، يعني كم الزنا والأولاد اللي جاءوا من الحرام لا يعد ولا يحصى في الدول التي فتحت الأمر على الغارب، وكم الزنا والاختلاط بسبب الاختلاط المحرم اللي وقع في بلاد المسلمين أيضا الآن، كم لا يعد ولا يحصى. لما يطلع تقرير رسمي، رسمي مش تقرير بقى من احد المشايخ هو اللي طالع بيقوله من نفسه، لا تقرير رسمي، يتقال ان تلت بنات الجامعات متجوزين النهارده جواز عرفي. ده مؤشر خطير جدا، وجواز العرف ده جواز السر، ده جواز محرم. واحنا قلنا يا جماعه في فرق بين جواز عرفي وبين جواز عرفي. ايه الفرق بين الاثنين؟ ممكن يبقى جواز عرفي صحيح، بمعنى ان يبقى الاب قاعد او الزوج رايح يطلب واحده من ابوها من وليها، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا نكاح بغير ولي وشاهدي عدل، يعني لا يصح نكاح، ده شرط يا جماعه، شرط، ما هوش مثلا سنه مستحبه ولا لا، ده شرط من شروط انعقاد العقد النكاح وكده، ان لابد يكون موجود ولي، ده اهم حاجه، ده اهم حاجه في العقد كله ده. يعني فالشاهد في الموضوع ان لما يكون النهارده واحد راح للولي وطلب منه الزواج والبنت موافقه ومعاه شهود عدل وتم العقد، لكن ما ايدوش الكلام ده عند مأذون، علشان هو خايف من مشكلة معينة او من ظروف معينة، او يعني البنت مش عايزة المعاش بتاع مش عارف مين ينقطع الى غير ذلك، يعني من الحالات الايه اللي احيانا بيتم فيها التحايل على موضوع المعاشات. لكن انا بتكلم عموما يعني ايه بصرف النظر عن المعاش، زوجه راح يتجوز وخايف ان زوجته الاولانيه تعرف، او خايف ان اهله يعرف الى غير ذلك. فالزواج ده صحيح هو عرفي اه، لكن زواج صحيح ما دام في وجود ولي وما دام في وجود شهود عدل. انما لما يكون جواز زي ما بيحصل في الجامعات انه يبقى ورقه مضروبه كده عرفي ويمضي عليها اتنين يعني بتوع بانجو واخد بال حضرتك، وبعدين يقول لها قولي جوزتك نفسي قابلت والكلام ده كله والله شهيد على ما نفعل، والافلام الهندي اللي بيعملوها طبعا الكلام ده كله ده زنا. فلما تيجي التقارير الرسميه تقول ان تلت بنات الجامعه متجوزين بالمنظر ده، دي مصيبه كبيره جدا، ودي افه يعني ما بعدها افه. لما تشوف النهارده يعني اطفال تعد بالمئات جم ثمرة مريرة للزواج العرفي، ده مصيبة كبيرة جدا يا جماعة الخير. واحنا مش عايزين يعني مش عايزين نتجاهل هذه المسألة، لأن الموضوع واقع احنا عايشينه، ودي مشكلة كبيرة جدا. ولذلك سبحان الله سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان يقول: لا يخلون أحدكم بامرأة ولو كان يحفظها القرآن. يعني لو كنت حتى أنت بتحفظ واحدة القرآن فلا يحل لك أن تخلو بها. في أكتر من كده؟ وياما سمعنا عن مصائب لا تعد ولا تحصى بسبب ان واحد برضه شاب بمحفظ قرآن، واهل الخير او العلماء الافاضل دلوا على انه لا يجوز له ان يخلو بفتيات عشان يحفظهم قرآن فلم يستمع، وقعت بقى مشاكل حب وعشق وغرام بينه وبين بنت من اللي بيحفظها. واخد بالك مش عايز اقول لك بقى وقع اكتر من كده، لكن مصيبه كبيره جدا جدا ان احنا نبعد عن شرع ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولذلك قلت لكم قبل كده أن واحد غير مسلم حب يسخر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول له مسلم بيقول له إيه؟ بيقول له يا عم الكلام ده كلام غريب، يعني إيه يعني ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ طب ما أنا أهو قدامك أهو، هو مش مسلم، يقول له أنا بقعد مع بنات ملكات جمال وما بيتحركش شعره في راسي ولا بتأثر ابدا. قال له يعني حضرتك النبي ما يقصدش حضرتك ابدا، النبي بيتكلم عن حد تاني خالص غيرك، هو بيقول ما خلا رجل، حضرتك مش راجل دي مشكلتك انت يعني، واخد بالك؟ انما كلام النبي واضح صلى الله عليه وسلم. ولذلك اذكر واحنا في امريكا كان رجل كان بيحكي موقف عجيب جدا جدا. يعني الراجل ده كانت مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو عايش في امريكا بقاله حوالي 20 سنه، فاولاده وبناته اتولدوا في امريكا، فتطبعوا بقى بطبع العادات الغربية والمشاكل الغربية، وان لابد البنت يكون لها بوي فريند والولد يكون ليه جيرل فريند الى غير ذلك من المشاكل. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان البنت في يوم من الايام، الاب قاعد، البنت في ثالثة ثانوي، الاب قاعد ففجأة لقيته داخل لها بواحد، داخل عليه بواحد شاب كده امريكاني طول بعرضه، فبيقول لها مين ده يا بنتي؟ قالت له ده زميلي في الدراسة الاستاذ جورج جاي يذاكر معاها. لها جورج مين يا بنتي؟ جورج جاي يذاكر معاكي ببيتي؟ ازاي الكلام ده؟ والكلام ده ما ينفعش ومش عارف ايه، وعامل معاه مشكله، واخد بال حضرتك؟ لحد ما البنت ايه راحت ايه على طول 911، راحت ايه متصله بالبوليس، جم البوليس قالت لهم بابا انسان متاخر جدا ويعني وعنده تخلف عن الحضاره ومنعني ان انا اذاكر مع زميلي في البيت. راحوا واخدينه على السجن، قعدوه لمده اسبوع كامل. الراجل اتهان واتبهدل، وانت ازاي تمنع بنتك ودي حريه شخصيه واللي هي عايزه تعمله تعمله وانت مالكش سلطان عليها وانت المهم الراجل يعني بس تفوق. الراجل رجع فدخل على بنته قال لها: بنتي والله انا اسف جدا، فعلا انا كنت متخلف عن ركب الحضاره ومش واخد بالي، وانا اسف جدا جدا، وان شاء الله اوعدك من هنا ورايح ان انا اكون رجل ديمقراطي جدا، ومش هكون لارج كمان، ده انا هكون ان شاء الله 3 اكس لارج، وهظبط لك الدنيا كلها يا بنتي، وان شاء الله تقدر تجيب الاخ جورج، حتى الاخ جورج ده اخ فاضل يعني تقدر تجيبيه يذاكر مع حضرتك. وهم المهم قال لها: بس الكلام ده يحصل بعد ما ننزل اجازه لمصر، عشان انا بصراحه حاسس ان انا كاتم على نفسكم فتره، نفسي انزلكم مصر ايه تتفسحوا عند عمامكم، وبعدين نرجع تاني امريكا بقى ونبدا صفحه جديده. الراجل طبعا في دماغه حاجه تانية خالص يعني. المهم بيقول لك ايه؟ بيقول لك اول ما خدتها وركبت الطياره، وبس الطياره نزلت ارض مصر، بيقول بمجرد ما وصلنا المطار ما قدرتش اصبر لحد ما نروح البيت. فضل بقى دب فيها كاراتيه وكون وفو تايكوندو وفهم ازاي، لما خلى جسمها دم. انا تطلبي لي 911 وتجيبي لي البوليس وتقولي عندي تخلف حضاري عشان عايزه تجيبي لي جورج يذاكر معاكي. انا المهم لحد ما راح البيت بقى خدها وراح حبسها في البيت لمده شهرين. زلها بقى بهدلها، هاتيني ميه تجيب له، حاضر جابت له، جبت لي ميه متاخره ومرزعه بحاجه في وشها مش عارف ايه. طبعا الكلام ده نحن لا نكر هذا الكلام، لكن انا بقول التربيه اصلا من الاصل كانت غلط. كل ما يقولها كلمه يقوم رازعها. المهم لحد ما البنت اتبهدلت، كرهت الحياه اللي فيها، قالت له بص انا بينه وبين انتحار شعر. قال لها خلاص، تحب نرجع امريكا؟ نرجع امريكا بعاداتنا الشرقيه والاسلاميه. تحب نقعد هنا؟ خلينا قاعدين هنا احسن لنا. الشاهد في الموضوع ان الاختلاط كله شر، كل شهر بيقين الكلام ده ما هوش تزمت ولا 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 انسان يعني عمال بيضايق على الناس الخناق، لا. بس يا جماعه الخير الواقع بيشهد بعكس اللي الناس بتقوله. الناس بتقول الاختلاط ما فيهوش حاجه، وايه يعني لما نجيب بنت قاعده جنب شاب، وايه يعني لما نعمل كذا، وايه يعني لما نسوي كذا. الكلام ده حاجه من اتنين، يا صدقك يا صدق النبي. ولازم اصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ما خلى رجل، مش هيحصل ما، وكلمة ما تفيد العموم، يعني مش هيحصل أبدا في كل الأحوال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولذلك شوف بقى سيدنا عمر لما قلت لك لسه المقولة بتاعته، بيقول لك حتى لو كنت بتحفظ لها القرآن، يعني نيتك طيبة وهي نيتها طيبة وده عمل صالح، ورغم ذلك لا تخلو بامرأة أبدا. انسى أن أنت تخلو بامرأة. يبقى كم الأسباب الوقوع في الحب المحرم؟ الاختلاط. رقم خمسة أصدقاء السوء بقى، وحدث ولا حرج. طبعا مشكلة المشاكل يا جماعة الخير ويا شبابنا حلوين ربنا يبارك فيكم، إن الصاحب ساحب. عشان كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال كما عند أبي داود بإسناد حسن: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب. أنت قاعد مع صاحبك في الجامعة، فجأة لقيته راح فتح المحفظة بتاعته مطلع له شوية صور، يقول لك شوف دي فيفي بقى، ودي لولو، ودي سوسو، ودي توتو، ودي فوزي، ويقعد بقى يوريك ويفرجك على الصور بتاعت ايه؟ بتاعت الكتيبة اللي هو ماشي معاها، ياخد بالك؟ وبعدين فجأة يقول لك وانت بقى ماشي مع مين؟ فانت طبعا يعني انت شاب مهذب ومحترم، تقول له انا ما مشيتش. ايه ده ما مشيتش؟ ليه يا ابني؟ هو انت ما انتش راجل؟ فيعتبر فيدخل في دماغ صاحبه ان الرجوله ان لازم يكون في جيبك علبه سجاير، ولازم تكون في ايدك سيجاره دي ليل ونهار. ان الرجوله ان انت لازم تكون ليك علاقه ببنت واثنين وثلاثه. لدرجه ان الواحده قريبتي بتحكي لي حاجه غريبه جدا، انه هي في الجامعه بنت صاحبتها بتقول لها قولي لي بقى انت مصاحبه مين؟ قالت لها مش مصاحبه طبعا. قالت لها ايه ده؟ اكيد انت معقده نفسيا. والله يا جماعه الخير بنفس اللفظ أصبح الآن شائع في جامعاتنا، في الحرم الجامعي، أقصد الحرم الجامعي، والله الذي لا إله غيره، أصبح النهارده شائع بين كتير من الشباب والبنات إن لو واحدة مش مصاحبة تبقى عندها، تبقى يعني عندها حالة نفسية. إنسانة مش طبيعية، إنسانة عندها تخلف حضاري، واخدين بالكم؟ وأصبح الشاب اللي مش ماشي مع بنت ما هوش راجل. طبعًا ما هم بيقولوا كده، فاهم إزاي؟ فأصبح النهارده الصاحب ساحب، بقت مشكلة كبيرة جدا. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. احرص أخويا وحبيبي، الصاحب ساحب، هيسحبك، هياخدك يا الجنة يا النار. شوف أنت عايز جنة ولا عايز نار؟ عايز جنة اصحب أهل الخير بقى، اصحب أهل الخير. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه وتشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، يا إما هيديك إزازة عطر هدية، يا إما هتروح تشتري بفلوسك وممكن طالما صاحبك هيكلمك برضه في السعر، وإما أن أنت لو ما عملش لا ده ولا ده كفاية أن أنت قاعد بتشم ريحة حلوة في المحل بتاعه. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة أو ريحا منتنة. نافخ الكير وانت قاعد معاه حته شراره كده ولا جمره طارت كده راحت واقعه على التوب بتاعك اتحرق. يا اما تفضل طول ما انت قاعد تشم دخان وغبار وتراب وحاجات، نسال الله العفو والعافيه. هو ده الصاحب الطيب والصاحب. شوف سبحان الله، شوف اخويا وحبيبي، شوف عقبه بن ابي معيط.
اللي هو كاد ان يسلم خلاص، يعني هو عزم النبي وعزم بالمشركين والنبي راح عشان يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى، وقال قل يا محمد قال لا اذوق لك طعاما حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اشهد ان لا اله الا الله انك رسول الله. طب خلاص قول بقى، قالها طبعا من وراء قلبه. فلما جه زميله بقى اللي هو ابي بن خلف كان مسافر، لما جه من السفر المشركين قالوا له ده بس ده صاحبك بقى صاب او دخل في دين محمد. قال مش ممكن، قالوا هو ده اللي حصل. المهم من هنا لنا لما لقى الكلام بالمنظر ده قام راح لأبي بن خلف، راح أبي بن خلف لعقبة بن معاذ قال له أصبأت يا عقبة؟ قالوا له ما صبأت، يعني صبأت يعني دخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأصبأت يا عقبة؟ قال ما صبأت. قال إذن فاذهب الآن وأذي محمدا صلى الله عليه وسلم. فذهب عقبة بن أبي معاذ وخلف النبي وبصق في وجهه فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض. مرة تانية رحل ورمى سلى الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم. مرة تالتة رحل وحط رجله على رأسه وهو ساجد وظل يضغط على رأس النبي حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كادت عيناي أن تنظران من رأسي. واخد بالك من الموضوع من ازاي؟ وكان بسبب هذا الموقف مات عقبة بن أبي معيط كافرا يوم بدر، ونزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. يبقى من ضمن اسباب الوقوع في الحب المحرم الصحبه. انا مصاحب اهل خير، كل الحديث اللي بينه وبينهم ايه يا جماعه الخير؟ ختمت القران ولا لسه؟ طب ان شاء الله ناوي. طب ما تيجي نتسابق مع بعض. طب ايه رايك تيجي نحفظ البخاري ومسلم، تيجي نحفظ ما اتفق عليه الشيخان، قال له هو المرجان فيه ما اتفق عليه الشيخان. طب تيجي نحفظ متون، طب تيجي نحضر للشيخ فلان، طب تيجي نطلب الحديث على يد الشيخ فلان، طب تيجي نعمل كذا. طب تيجي ايه رايك بكره نتوعد ان شاء الله ان كل واحد فينا كده ان شاء الله يصلي ركعتين قيام ليل. طب بالله عليك ما تنساش صيام يعني صيام الاثنين والخميس، وهكذا يعينك على طريق الخير والطاعه. انما بقى الثاني بقى عياذا بالله اول حاجه هيعملها معاك ايه؟ مصاحب مين؟ تعمل ايه؟ بتشرب ايه؟ كمان ما بتشربش ولا بتعمل دماغ، واخد بالك؟ فاهم ازاي؟ وهكذا ويدلك على كل طريق. وفي النهايه انت الخسران. اما خسرتش ولحقت التوب في نافع، على الاقل خسرت عمرك اللي عدى. فكان من اسباب الوقوع في الحب المحرم اصدقاء السوء. سادس حاجه من اسباب الوقوع في الحب المحرم عدم غض البصر. كلام المولى عز وجل على عينه وعلى راسنا، الحق جل وعلا يقول قل للمؤمنين، ما حدش يسمع الكلام دوت الا المؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، مع ان سياق الايه كان يقتضي ايه؟ قل للمؤمنين غضوا من ابصاركم، صح كده؟ لكن كان سياق الايه قل للمؤمنين غضوا ابصاركم فيغضوا ابصارهم. خد بالك؟ شوف قال لك ايه؟ قل للمؤمنين ايه؟ يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. لحسن بعض الناس فاكره ان غض البصر ده خاص بالرجاله بس، يعني عادي جدا. ساعات اسمع مثلا بنت مثلا ايه بتتكلم تقول ايه، سواء على قناه فضائيه او مثلا في التليفون او كده، تقول والله الشاب ده شاب مؤدب جدا جدا، يعني قاعده بتكلم معاه لمده نص ساعه ما رفعش عيني فيه. طب عرفت من ايه ان هو ما رفعش عينيه؟ ما انا كنت مبحلقه له طول نص ساعه، يعني انا عمال ابص له نص ساعه هو ما بصليش ولا بصه. ايوه ما انت كمان ما يجوزلكيش ان انت تبص له ولا بصه. واضح المعنى اللي عايزين نقوله ده، ان غض البصر مش خاص بالرجاله بس يا جماعه الخير، لا خاص بالرجاله والست والنساء ايضا. النساء ايضا يغضضن من ابصارهن. يبقى عدم غض البصر ليه؟ اصل العين ديت بريد القلب، حينما تنظر فتتخيل فتشتهي فتستجمع القوة أو العزم على فعل حرام، سواء كان حب محرم أو سواء كان فاحشة محرمة. المهم أن في النهاية البداية هي البصر، البصر يشوف الصورة فتطبع في القلب، وده يأذيك جدا في عبادتك على فكرة. يعني أنت لو ما بتغضش بصرك وأنت بتصلي الله أكبر هتلاقي الشيطان يستحضر لك كل الصور اللي عندك في الايه؟ في الذاكرة. ابتدي بقى تشوف صور نساء، صور خصوصا عياذا بالله وكانت صور عاريه ولا غيره، فتتأذى. طب ليه؟ يبقى غض بصرك احسن لك. هتقول لي طب ايه اللي يعين على غض البصر؟ احنا كان لنا محاضره كامله عن اسباب غض البصر، لكن لقيت ان من اعظم اسباب غض البصر حاجتين. ايه هما؟ الاستعانه بالله جل وعلا، وتاني حاجه ذكر الله جل وعلا. استعانه بالله. اذا سالت فاسال الله. اوعى تعتقد ان انت بتعمل ده بجدعنتك. لما يجي واحد يقول لي عايز ابطل سجاير، ابطل ازاي؟ اقول له انسى اللي بيقول لك تدرج في تبطيل السجاير، لا، امسك العلبه وقطعها وقول له يا رب استعنت بك يا رب يا حبيبي، فبزاي قول له كده استعنت بك يا رب، انت اللي تقدر تعيني على ان ابطل السجاير، انا قطعتها وتركت امري ليك يا رب، عوضنا خيرا من ورا يا رب، كرمني يا رب، ويعني خرج حب الدخان من قلبي هبطله. انما لو قلت هبطل يعني تدريجيا كده هترجع تاني وهتشرب اكتر من الاول، واخد بالك؟ كذلك غض البصر، تقول طب انا كنت ببص كل يوم ل 200 واحده، بكره ايه ابص ل 199 وبعد بكره ل 198، واخد بالك؟ لا، ما انت برضه هتضيع نفسك. وبعدين ما تضمنش اخويا حبيبي موت الفجأة من علامات الساعه الصغرى، قد تنظر نظره فتموت وانت تنظر، تبعث يوم القيامه وانت تنظر. وخد بالك نظر الى المحرمات درجه، بقول درجه وارجو ان حد الناس تفقه كلامي كويس، درجه من درجات الزنا. لما قلتش هو عين الزنا، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أي العينان تزنيان وزناهما النظر، خد بالك، والأذنان تزنيان وزناهما أي السمع، إلى آخر الحديث قال والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يعني لو زنى الفرج يبقى خلاص، يبقى كل دوت زنا حقيقي، لكن إن لم يصدق الفرج ويفعل الزنا فهو يعني يطلق عليه لفظ الزنا، درجة من درجات الزنا، واخد بال حضرتك؟ يبقى إذا من ضمن أسباب الوقوع في الحب المحرم رقم 6 عدم غض البصر، رقم 7 الإعلام الهابط، وأظن بقى الإعلام الهابط حدث ولا حرج. إحنا قعدنا سنين طويلة جدا يا جماعة الخير، الحمد لله الجيل اللي طالع هيشوف خير بفضل الله، إحنا ما شفناش الكلام ده خالص، يعني الحمد لله رب العالمين إن إحنا أدركنا الكلام ده في آخر أعمارنا ولا، إنما شايف الموضوع إن إحنا طول حياتنا كان التلفزيون ده ما بيعرضش خير أبدا أبدا. يعني هو كبرنا قوي، كان كل اسبوع نص ساعه مع الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمه واسعه بس، وده كمان ده كان يعني مش بدايه التلفزيون كمان، ده في الاواخر يعني، واخد بال حضرتك؟ انما حتى قبل الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمه واسعه كان يدوب نبدا بايات الذكر الحكيم ونختم بايات الذكر الحكيم وما بين الذكر الحكيم والذكر الحكيم ما الله به عليم، يعني بقى ايه رأس بقى ومغنى وطبل وزمر وخلاعة وناس الله العفو والعافية. فشايف موضوع الإعلام هابط من سنوات طويلة وما زال هابطا، ما زال الإعلام هابطا جدا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يسر إن في وسط الإعلام الهابط ده يعني لما يكون قمر واحد بس عليه حوالي أكتر من 500 قناة، 500 قناة دولت فيهم مثلا 10 قنوات دينية، واخد بالك؟ يعني 10 قنوات في وسط 500 قناه، يعني الحمد لله يعني هي اصله معقوله، لكن يعني برضو بالنسبه لطوفان الفساد اللي موجود ده ولا حاجه ولا حاجه. انما الحمد لله رب العالمين بفضل الله الناس النهارده لان فيهم خير بفضل الله، الحمد لله رب العالمين المسلمين كلهم خير، فعشان كده بيتركوا ال 490 قناه دول كلهم ويتفرجوا على 10 قنوات الاسلاميه. طبعا في ناس كتير لسه ما التزمتش، لكن ان شاء الله الكل جاي والكل هيلتزم ان شاء الله. هذا دين الله عز وجل، والله هو الذي تعهد بحفظ دينه. كان من ضمن اسباب الوقوع في الحب المحرم الاعلام الهابط اللي هو بيدور كله حوالين الحب والجنس والغراميات والعشق وتعليم الشباب ازاي يكلم واحده، ازاي يعلق واحده، ازاي مش عارف يمشي معاها، ازاي عياذا بالله يتواعدوا مع بعض سرا، ازاي يتجوزوا سرا من وراء اهليهم، كل ده الشباب يتعلموه من الاعلام. هو الشباب كان يعرف ايه؟ ولذلك كانت اكبر جريمه ترتكب في هذا العصر حاجتين، ان انت تنشر قصص الحب المحرم علانيه امام الشباب ولو حتى على سبيل العظه، ان انت تقول شوف عملوا ايه والكلام ده كله، واخد بالك؟ ونشر الحوادث، نشر علاقات الحب المحرمه ونشر الحوادث، دي اكبر مصيبتين في هذا العصر. ليه؟ انت بتجرئ الناس على فعل الفواحش وبتجرئ الناس على فعل الـ 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 العمليات الاجراميه والنصب والسرقه والقتل والكلام ده كله. انت بتفصل له تفاصيل الجريمه، بتقول للمجرم هذه هي الطريقه الصحيحه لفعل الجريمه. عايز تسرق؟ ادي طريقه السرقه يا سيدي. عايز تقتل؟ ادي طريقه القتل. عايز تخفي الجريمه؟ ادي طريقه اخفاء الجريمه. مش الافلام البوليسيه بتعمل كده؟ جيب لك تقنيه عاليه جدا جدا ازاي المجرم يخفي الجريمه بتاعته وازاي وبعدين الفيلم تلاقي الفيلم ثلاث ساعات ساعتين او ثلاث ساعات الا 10 دقائق كلها بتفصل الجريمه، ويجي في اخر 10 دقائق يجي البوليس يقبض على المجرم ويقول لك والحمد لله والان انتصر الخير. انتصر الخير بعد ما قعدت تفصل لي في الشر ثلاث ساعات؟ حرام عليك، واخد بالك؟ فتفصيل الشر ده هذا
هذا محرم شرعا. طيب، من ضمن أسباب أيضا الوقوع في الحب المحرم تأخر سن الزواج، ودي مشكلة كبيرة يا جماعة الخير. يعني بنناشد أهالينا وناسنا وكل المسلمين، اتقوا الله في شباب المسلمين، واتقوا الله في بنات المسلمين. بلاش المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، لأن لو كانت مكرمة لسبقنا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل سؤال، أي أب أيا كانت منزلته أو مكانته أو غناه أو فقره، هل أنت أفضل من النبي محمد؟ الجواب مش ممكن طبعا، لا طبعا. هل بنتك أفضل من فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا لا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حينما زوج فاطمة من علي بن أبي طالب، دخل عليه طبعا علي بن أبي طالب ده طلب أصلا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام علي بن أبي طالب يعني، وكل يوم كان بيخش عند النبي، لكن في اليوم ده كان مصر، قال بس خلاص النهاردة أطلب فاطمة. فلما دخل نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالفراسة التي أعطاه الله إياها، وقال: يا علي، أتريد فاطمة؟ فضحك علي وقال: وما الذي أدرك يا رسول الله؟ أجل، أريد فاطمة. قال: أمعك شيء تصدقها إياه؟ معك مهر تقدمه لها؟ فعايز أقول له يعني إيش ياخد الريح من البلد ده؟ أنا أصلا باكل وبشرب عندك يا رسول الله ومعيش. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع عنه الحرج ويقول: أين دروعك التي كنت تقاتل بها؟ قال: يا رسول الله، إنها مكسورة. فقال: أتني بها. فأتاه بالدرع التي كان يقاتل بها وكانت مكسورة، فأتاه بها فرفعها النبي صلى الله عليه وسلم درع مكسورة. يا جماعة الخير، درع مكسورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ودخل بها عليه رضي الله عنه وارضاه. ايه اللي زي ما بيقولوا كده جهاز العروسين كان ايه يعني؟ يا دوب بتاع دوت قربة وصحفة وطبقين وسجادة ومش عارف ايه وغطاء وفراش، حاجات يعني بسيطة جدا جدا. ورغم ذلك هي سيدة أهل الجنة يوم القيامة، وسيدة نساء العالمين هي أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها. فشايف الموضوع أن المغالاة في المهور ليس من دأب الصالحين وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر قصة كده سريعة كده بمناسبة هذا الموضوع، أوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وأوردها الإمام أبو نعيم في حليته. أن سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الله، وهذا كان من سادات التابعين، سعيد بن المسيب رضي الله عنه وارضاه كان عنده بنت فاضلة جدا جدا، كان يعني يتبارى الناس على ان مين يتجوزها، لدرجة ان الخليفة عبد الملك بن مروان اراد ان هو يخطبها لابنه الوليد بن عبد الملك اللي هو كان هيبقى اصلا فيما بعد هو كمان الخليفة اللي بعدين. فسعيد بن المسيب رفض، فعبد الملك بن مروان بعت له ناس بقى يتوسط وكان ده كله برضه مش ممكن، قال له انا مش موافق. كان في موضوع تاني خالص، فرح عبد الملك بن مروان راح رابط الموضوع ده بده وراح واخده وراح جلده 100 جلده، وهو رغم ذلك برضه رفض. جوزها لمين يا جماعه الخير؟ راح مجوزها لشاب تقي نقي فقير جدا جدا اسمه كثير ابن ابي وداع. كثير ابن ابي وداع كان شاب طالب من طلاب علم سعيد بن مسيب، وبعدين في يوم من الايام غاب كده 4-5 ايام، وبعدين قام ايه راجع تاني. فقابله سعيد بن مسيب رحمه الله رحمه الله وسعه، فقال له: اين كنت يا كثير؟ قال: ماتت زوجتي فكنت ادفنها وكنت حزينا عليها وكده، يعني قعدت كم يوم كده حزين عليها. قال: هلا اخبرتنا حتى نشهدها معك؟ فالمهم سكت كثير بن وداع، وبعدين شويتين قال له سعيد بن مسيب: حاضر. قال له: هل استحدثت زوجا غيرها؟ جوزت واحده غيرها؟ قال: ومن يزوجني ابا محمد وانا لا املك من الدنيا سوى درهمين او ثلاثه؟ خد بالك. فقال سعيد بن مسيب: لئن فعلت انا تفعل انت يا كثير؟ او تفعل يا ابا محمد؟ يعني سعيد بن مسيب كنية بتاعته ابو محمد، او تفعل يا ابا محمد؟ قال: افعل. فقام سعيد بن مسيب رحمه الله رحمه واسعه وقال: احمد الله واستعينه واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اما بعد فلقد زوجتكها على درهمين وفي رواية على ثلاث. كثير من أبو وداع من كتر ما مش مصدق نفسه ذهب إلى البيت وأقدامه تسابق الريح. وصل البيت كان صائما في هذا اليوم، فعجل الإفطار أول ما سمع أذان المغرب، وكان الإفطار عبارة عن خبز وزيت. خبز وزيت يا جماعة الخير، الراجل صايم وبياكل خبز وزيت.
المهم شويتين بعد ما اكل هيقوم يصلي بقى لسه، فسمع الباب بيخبط، ففتح الباب لقى، فبيقول من؟ فقال سعيد. قال ففكرت في كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن المسيب. ليه؟ قال لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد. خد بالك. ففتحت الباب فإذا سعيد بن المسيب شيخه، فقال هل أخبرتني يا إمام، يا إمام أو يا شيخي حتى آتيك أنا؟ فقال لا، مثلك أحق أن يؤتى. شوف تواضع المشايخ. ثم قال له يا كثير، لقد علمت أنك شاب عزب، يعني لسه زوجتك ميتة، وطالما أنت اتجوزت طبعا مش هتعرف تعيش من غير زوجة. فقال فكرهت أن تبيت ليلتك بلا زوجة. فأخذ الفتاة من خلف ظهري وألقاها في البيت، ثم أغلق الباب ومشى. طبعا هو كان جوزها له، جوزتها لك على درامين، قابلته خلاص الموضوع تم يعني، وراح أخبر بنته وبنت موافقة عشان ما حدش يقول اتجوزها ازاي بقى. قال فسقطت الفتاة من الحياء، من شدة الحياء راحت وقعت على الأرض، أول مرة تشوف راجل، واخد بالك؟ قال أما أنا فلقد خبأت الخبز والزيت حتى لا تصدم بعيشتها، ليلة الدخلة خبز وزيت وبعد كده هناكل إيه؟ كراتين. فالمهم راح مخبي الخبز والزيت، وراح طالع فوق السطح عشان ينادي على واحد جاره عشان يبعت له فلوس عشان يصرف على إيه؟ على المسكينة دي. أم كثير ابن أبي وداعة كانت عندي جاره اللي جنبيه ده، كانت بتزور أمه. فسمعت صوت كثير فخرجت. قالت ماذا تريد يا كثير؟ قال كنت أنادي على جار يا أمي حتى يأتيني ببعض المال، فلقد تزوجت. قالت تزوجت يا كثير؟ قال أجل يا أمه. قالت والله إن وجهي على وجهك حرام إن قربت منها قبل 3، سيبها لي 3 أيام أزوقها لك وظبطها وبعدين إيه إبقى أدخل عليها. قال لها طب يا أمي. خدتها وزينتها وظبطتها والشندوك وصنفرة وشوف إيه وظبطتها، وراحت مدخلها عليه في ليلة إيه؟ ليلة البناء أو ليلة الدخلة. قال فدخلت بها فإذا هي من أجمل النساء، وإذا هي من أحفظ النساء لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم النساء بحق الزوج، فبت معها بأنعم ليلة. فلما أصبح الصباح أردت أن أذهب لأحضر مجلس سعيد بن المسيب، فقالت إلى أين أنت ذاهب يا كثير؟ قلت إلى مجلس أبيك سعيد بن المسيب. قالت لا، اجلس أنا أعلمك علم سعيد بن المسيب. قال فمكثت معها شهرا كاملا أتعلم على يديها. فلما ذهبت بعد شهر إلى مجلس سعيد بن المسيب، فلما انتهى المجلس اقترب مني وقال كيف حال هذا الإنسان؟ قلت بخير حال يا أبا محمد، حال يسر الحبيب ويسوء العدو. فقال له خذ هذه يا كثير 20,000 درهم واستعن بها على عيشك مع ابنتي. الله، آدي الأباء، آدي الأباء اللي فاهمين صح. أنا أعرف رجل والله قبل الفصل يعني، والله الذي لا إله غيره، هذا الرجل بنى عمارة كاملة وجوز بناته، كل بنت ادها شقة تمليك، ولما جه الزوج ابن الحلال وارتضى دينه وخلقه جاب له العفش على حسابه، وبعمل لهم كمان مساعدات شهرية علشان الراجل ده يحافظ على بنته. يقول لك أنا هعمل إيه بالفلوس؟ أنا كل اللي يهمني إن ولادي يعيشوا السعداء، أنا فرحتي أن أنا أمنع فلوسي عن أولادي ويتمنوا موتي عشان يورثوني، لا، أنا فلوسي أصرفها على أولادي وأنا عايش ومتعهم في حياتي عشان يدعوا لي يقول الله يرحمك يا ولدي. واضح المعنى الجميل ده؟ فعشان كده بقول يا جماعة الخير محتاجين أن احنا نيسر زواج شباب المسلمين، لأن الشباب النهاردة في مأساة كبيرة يعني، أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم. فاصل قصير نرجع مع بعض مرة تانية، اوعى تروح بعيد، خليك معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. قلنا من ضمن أسباب الوقوع في الحب المحرم تأخر سن الزواج، فبنقول لكل الأباء والأمهات بالله عليك، والله العظيم قدر بنتك ما هوش في العفش اللي بيجي لها، ولا قدر بنتك في الفلوس اللي هتدفع فيها، ولا قدر بنتك في الذهب اللي بيجيب لها، إنما قدر بنتك في إنها تعيش مع إنسان يحترمها ويقدرها ويحطها في نن عينيه ويحبها ويعيشها أحلى عيشة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، انتوا عارفين أم سليم اللي أم أنس بن مالك يا جماعة الخير، لما مات مالك اللي هو أبو أنس وتأيامته بعد ما عدت العدة بتاعتها، تقدم لها مين؟ أبو طلحة الأنصاري اللي هو كان لسه ساعتها كانش مسلم، كان لسه كافر ساعتها. فتقدم إليه أبو طلحة، وبعدين يعني كان رجل غني جدا وجميل ووسيم وتتمنى كل امرأة. فلما تقدم لها مثلا عرض عليها مثلا مهر 20,000 مثلا، فبسط كده الفلوس وقالت له يا أبا طلحة والله ما أردت المال، ولكني امرأة مسلمة وأنت امرؤ مشرك، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سوى. هو ظن في البداية ان هي بتلعب عليه عشان عايزه فلوس اكتر. جه تاني يوم عرض عليها ضعف الفلوس، فقالت والله ما اردت هذا، ولكنك امرؤ مشرك وانا امراه مسلمه، فان اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سواه. فعرف انه امام امراه عظيمه، فماذا صنع؟ قال لها ومن لي بالاسلام؟ قالت تذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على يديه. فذهب ابو طلحه الانصاري الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راه النبي داخلا من باب المسجد نظر اليه وقال هذا ابو طلحه جاءكم غرة الإسلام في جبينه. وأسلم أبو طلحة، وكان مهر أم سليم الإسلام. ولذلك قال روى الحديث فما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. والحديث رواه أحمد والنسائي بإسناد أقل ما يقال في أنه حسن. القصة الثانية رواها البخاري أن جاءت امرأة عرضت نفسها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها للنبي، فالنبي عليه نظر إليها فلم يرغب في الزواج منها فسكت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سكت قام صحابي فقير وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، مش عايز تتجوزها جوزها أنا. فقال أمعك شيء تصدقها إياه؟ فقال معي إزاري. قال لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، التمس شيئا آخر. فذهب وعاد قال لم أجد شيئا، فأنا عايز أجوزه. والراجل ما قالش أنا عايز أتجوز إلا أنه هو محتاج يتجوز فعلا. فقال التمس ولو خاتما من حديد. فذهب الصحابي وعاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت حتى خاتما من حديد. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو أنت مكان النبي تقول له إيه معوش ما يلزموش بقى يعني إيه يعني ما أنتش قادر حتى تجيب لها خاتم حديد. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم معي صورة كذا وكذا من صور يسميها. وده أكبر دليل إن الصحابي ده ما كانش خاتم القرآن، وإلا ما كانش هيعد للنبي 114 صورة. واخد بالك؟ فقال معي صورة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. ده الحاجات الجميلة بقى اللي نفسنا نسمعها في الزمن بتاعنا ده، في ظل زمن الماديات والشهوات دي كلها نتمنى نسمع إن في أخت مسلمة كان مهرها الإسلام، ان لما اسلم هذا الرجل وتزوجها كان المهر هو الاسلام، واحده تانية مهرها القران، واحده وهكذا. عايزين بقى ايه نسمع الخير ده. فيا جماعه الخير بالله عليكم يسروا الزواج للشباب المسلمين ولبنات المسلمين علشان لا تعم الفاحشه ولا يشيع الحب المحرم. اخر سبب من اسباب الوقوع في الحب المحرم خضوع البنت بالقول. ان بنت لما تيجي تتكلم في التليفون تبقى البنت اصلا صوتها عالي جدا عادي جدا جدا، واول ما تمسك التليفون الرقه بقى والتعرفين طبعا، وتقعد السين تطلع مش عارف ازاي والشين تطلع سين والحروف كلها تتبدل. واخد بالك؟ ورقه الدنيا بقى. طب ليه يا بنت الحلال؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لامهات المؤمنين اتقى نساء العالمين، بيقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلا تخضعن بالقول. ولذلك ده دليل على ان في بعض الناس بتقول صوت المراه عوره. لا، صوت المراه مش عوره. صوت المراه عشان بس نفهم المساله كويس جدا يا جماعه الخير، يعني اسمعوها بقى كويس، صوت المراه على الاطلاق ما هوش عوره، انما صوت المراه يبقى عوره امتى؟ في حالتين، لو هتخضع بالقول وهي بتتكلم او لو هتغني، لان الغناء في حد ذاته خضوع بالقول. والواحد بيحزن جدا جدا لما يلاقي واحد عالم جليل ويقول لك المراه لو هتغني أغاني محترمة. ما هو صوت المرأة في الغناء نفسه صوت خضوع بالقول، واحدة بتغني يعني بترقق صوتها يعني بتجمل صوتها، فازاي هي هتغني أغاني محترمة؟ فوق ده كله هل هي هتشترط ان ما يسمعهاش رجالة، هيسمعوها نساء فقط ولا ايه؟ ولا هي بتطلع على الشاشة الكل يسمعها؟ فما ينفعش انها تطلع تغني قدام رجالة. ولو هتغني قدام نساء يبقى في ليلة عرس وبمصاحبة الضف وبدون خضوع في القول الى غير ذلك، الامور العاديه دي. واخد بالك؟ اللي هي اللي النبي عليه الصلاه والسلام امر بيها، ان المراه بيروح لها الاخوات يزفوها في ليله البناء بتاعتها ويغنوا لها الاناشيد الحلوه الجميله بمصاحبه الضف الى غير ذلك. فصوت المراه على الاطلاق ما هوش عوره، انما صوت المراه يبقى عوره امتى؟ في حالتين يا جماعه، لو خضعت بالقول رققت صوتها زياده عن اللزوم او لو كانت تغني. طيب يبقى دي 9 اسباب من اسباب الوقوع في الحب المحرم. قول لنا بقى العلاج. نقول العلاج بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه الاعتصام بالله. ولذلك تلاقيني في اي حاجه في اي درس من دروسي اقول لك اول حل في اي مشكله الاعتصام بالله، لان انت من غير ربنا ما تصلحش، تبقى خارج نطاق الخدمه. لقد نفض رصيدك. ما تنفعش من غير ربنا احنا ما ننفعش، خد بالك. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. بس يبقى عايز تعلم ان اقدار ربنا سبحانه وتعالى هي اللي هتنفعك. قدر ربنا قدر لك شيء هو ده اللي هيجيلك، قدر عليك شيء هو اللي هيحصل لك. حتى لو اجتمعت الدنيا كلها مش هينفعوك ولا يضرك الا بحاجه ربنا كاتبها لك. يبقى اول حاجه الاعتصام والاستعانه بالله، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. ده رقم واحد. رقم اثنين الحرص على الزواج المبكر. جوز بدري. يعني ما دام عندك قدره انك تتجوز بدري اتجوز بدري. ايه اللي اخر سنك زواج؟ اتجوز بدري، بدل ما تفضل قاعد ومنتظر اجوز امتى واستنى امتى، طب لما اخلص، طب لما اعمل، لما اخلص مش عارف ايه، لما اعمل مشروع كذا، لما يبقى عندي شقه في مش عارف فين على النيل. يا عم الحاج ربنا يبارك فيك اخويا حبيبي، اتجوز ما دام عندك قدره انك تجيب شقه بسيطه ولو حتى ايجار جديد لحد ما ربنا يوسع عليك، وان شاء الله ربنا هيوسع عليك. لان النبي قال كده، قال ثلاث حق على الله معونتهم، من ضمنهم الشاب الذي يريد العفاف. والمعونه ده فوق الرزق، فوق الرزق، واخد بالك. فربنا هيعينك، هيعينك وهيكرمك ويرزقك برزق زوجتك، ولو جالك اولاد هيرزقك برزق زوجتك واولادك. ما تخافش، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما تخافش والله، وخلي عندك حسن ظن بالله. الزواج المبكر، الزواج المبكر مطلوب بجد. مش المبكر قوي يعني في سن يبقى لا الشاب فاهم ولا هي فاهمه يجوزوا الطلاق ثاني يوم، لا، لكن اقصد يعني يكون في سن معقول. ايه المشكله لما الشباب يتجوزوا النهارده سن 22 سنه؟ سن جميل، خلص جامعته وخلاص اتجوز، ايه المشكله؟ فاهم ازاي؟ ايه المانع ان البنت تتجوز عندها 20 سنه 18 سنه؟ ايه المشكله؟ البنت لا يمنعها اي شيء من الزواج. طيب ادي اول حاجه او ثاني حاجه. ثالث حاجه غض البصر والبعد عن الاختلاط. ان شاء الله يا استاذ عبد الحميد بعد كده خمس دقائق نستقبل اتصالات ان شاء الله. حاضر. غض البصر والبعد عن الاختلاط. احنا بنقول يا جماعه الخير مش عايزين نحط النار جنب البنزين ونقول الله هو النار هي البنزين ولا عليه، ما انت حط جنبه النار. ما ينفعش. غض بصرك علشان ما توقعش نفسك في مشاكل، غض بصرك عشان نبعد النار عن البنزين. ليه تثير شهوتك؟ ليه تعمل المشاكل دي كلها وانت في النهايه ما عندكش زوجتك، ما عندكش زوجه تعفك؟ ليه تثير شهوتك وتتعب نفسك وتتعب اعصابك وتمرض قلبك وتلاقي نفسك ايمانيا عمال بتضعف يوم بعد يوم؟ ليه؟ حاول بقدر الامكان ان انت تظبط حالك، غض بصرك، استعن بالله في غض البصر، وابعد عن كل ما يثيرك ويثير شهوتك. يبقى غض البصر والبعد عن الاختلاط. رقم أربعة الاكثار من الصيام. ما دمت انت خايف على نفسك من الحب المحرم وخايف على نفسك من اي علاقه محرمه، كتر من الصيام. واللي دلك على كده مش انا، ده حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال كما في الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والفاء للتعقيب والسرعه واللملم الامر، فليتزوج، يتجوز بسرعه، فليتزوج، فانه اغض للبصر واحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وجاء، يعني وقايه، وقايه من الوقوع في الفحشه. يبقى الاكثار من الصيام، كتر من الصيام، صوم اثنين وخميس، ثلاث ايام شهر العربي، مش مكفينك وما زالت الشهوه متاججه، خلاص صوم يوم وافطر يوم، وهذا افضل صيام، افضل صيام هو صيام داوود عليه السلام. رقم خمسه من اسباب الوقايه من الوقوع في الحب المحرم ممارسه اي رياضه. اي رياضه طبعا مش محرمه، ما يعني خد بالك نمارس رياضه، لان يعني في رياضات محرمه طبعا، زي ايه؟ زي الملاكمه، زي المصارعه الحره، المصارعه الحره والضرب اللي بيضربوه، الموت اللي بيموتوه في بعض، ده محرم اصلا. انما الذي احل من المصارعه نوع واحد من المصارعه اللي هي المصارعه الروماني، اللي هي واحد بيمسك واحد، ده بيقاوم وده بيحاول يوقعه لحد اما اللي يوقع الثاني على الارض هو اللي فاز. وده اللي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما صارع النبي ركان ثلاث مرات فصرعه، فدخله من منطلق القوه. انت راجل بتحب القوه، هخش لك من منطلق القوه، تصارعني يا ركان، اصارعك يا محمد صلى الله عليه وسلم. صرعه مره اثنين ثلاثه، وهذا ركان هذا كان لا يقاوم ابدا. فلما النبي صرعه ثلاث مرات اسلم الرجل ودخل في دين الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان في رياضات حلال وفي رياضات محرمه، زي الملاكمه وزي المصارعه الحره، انما المصارعه الروماني قلنا ما هياش محرمه. يبقى ليه؟ العب رياضه، العب اي نوع من انواع الرياضه، العب يا سيدي كوره، العب كاراتيه، العب كونغ فو، العب سباحه بالضابط الشرعيه بتاعتها، ما تكونش لابس مايو حته واحده زنطوطه كده ونازل وعورتك مجسده، لا طبعا البس لبس شرعي، واخد بالك، والبس في مكان لا يطلع على عوراتك النساء. والنساء لو هتعمل سباحة ممكن يبقى بيبقى صالة مغلقة، عشان بس الكلام يبقى واضح، صالة مغلقة ولا يشرف عليها إلا النساء، ما فيش ولا راجل بيشرف في هذا المكان، وتكون العورات محفوظة، تكون لابسة زي شرع برضو تقدر تنزل بيه المية. وإن كنت متحفظ في هذه المسألة، وأفضل لو واحدة بقى عندها حمام سباحة في فيلتها ومداري ويعني ومحدش يشوفها، ده أفضل من إيه بقى في اختلاط، لأن برضو بيتم تجاوزات، برضو بتبقى في مشكلة إن بيبقى صالة مغلقة لكن البنت بتتجاوز وبتقلع لبسها قدام البنات اللي زيها، وتقول لك من بنات وسط بنات. لكن لا يجوز المرأة تنظر للمرأة، لا تنظر المرأة إلى المرأة فتنعتها، توصفها لأي حد، ممكن توصفها لزوجها فتفسد وتظهر عورة هذه المرأة. واخدين بالكم يا جماعة الخير؟ فشايف الموضوع، العبوا رياضة، العب رياضة عشان بفضل الله هذه الرياضة تذهب الكثير من شهواتك. آخر حاجة، اشغل نفسك بهم وقضية، هنسيب الاستاذ حاجة الاستاذ عبد الحميد، اشغل نفسك بهم وقضية، علشان انت الاصل ان انت خلقت اصلا عشان تعبد ربنا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وخلقت ايضا من اجل ان تعبد الكون كله لله، كنتم خير امة اخرجت للناس، انما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الاديان الى عبد الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة. مين معنا استاذ عبد الحميد؟ السلام عليكم. استاذ حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا اهلا وسهلا.
انا عايز اتوب، مش عارف.
ربنا يكرمك يا حسن ويحفظك يا رب.
بعمل ذنوب كتيرة ومش عارف اتوب.
ربنا يكرمك اخويا ويبارك في عمرك يا رب. دمعتك دي غالية عند ربنا يا استاذ حسن والله.
مش عارف اعمل ايه.
ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك ويتوب عليك ويحفظك يا رب.
بعمل ذنوب كتير ومش عارف.
ربنا يكرمك. حاضر حسن، هكلمك. حاضر 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 يا، ربنا يحفظك ويعزك يا رب. انا عايز اقول لك حسن، ربنا يحفظك، دمعتك غاليه جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. وعايز اقول لك وبالله عليك اسمعني كويس قوي، وكل اللي في حاله اخويا حسن برضو يسمعني ويركز معايا قوي. اوعى في يوم من الايام تيأس من رحمه ربنا، اوعى اوعى يدخلك الشيطان من الحته دي. ربنا اللي قال كده، قل يا عبادي الذين اسرفوا، اهو يا حسن، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا حسن، ربنا يكرمك، بيقول كما عند الترمذي بإسناد حسن في حديث قدسي، يا ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. قد إيه يا حسن؟ غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. استغفر الله يا حسن، توب إلى الله، تخافش، ما تقولش مش عارف أتوب إزاي. التوبة سهل قوي، سهل قوي. وأنت قاعد قدامي دلوقتي قول أستغفر الله، تبت إلى الله، ندمت يا رب، أنا ندمان يا رب، أنا مش هرجع للذنوب تاني. هتقولي ما ممكن أرجع تاني، لا، حتى لو رجعت توب إلى الله. احد المشايخ الكبار لما تلميذه بيساله بيقول له اني اذنب، قال توب الى الله، قال ثم اذنب، قال توب الى الله، قال حتى متى؟ قال له حتى تيأس الشيطان منك. الشيطان عايزك تقع من اول جوله، اوعى اوعى تيأس. حتى لو وقعت في ذنوب الدنيا كلها يعني شوف قد ايه، لو عملت اللي ما يتعملش توب الى الله وارجع الى الله، لكن خليك صادق مع ربنا، خليك صادق. يعني ايه الاسباب اللي بتوقعك في الذنب؟ صحبه السوء ابعد عنهم، المكان الفلاني ابعد عن، ابعد عن المكان اللي يبعدك عن ربنا، وقرب من المكان اللي قربك من ربنا. اوعى تيأس من رحمه ربنا. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. معنا اتصال، السلام عليكم.
الو،
اختي دينا، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
يا اهلا وسهلا بحضرتك.
انا عايز احكي لحضرتك الموضوع كده بخصوص الحب المحرم وكده.
اتفضلي.
بص حضرتك، انا كنت اخو واحده صاحبتي جه تقدم لي وكده، بصراحه انا كنت اعرفه قبل ما يجي يتقدم لي بس بفتره قصيره والله، وانا ما رضيتش اكمل معاه في ان انا ابقى مرتبطه بيه من وراء اهلي وكده، وقلت له لازم تيجي تتقدم لي. فهو بالفعل هو والده متوفي وليه اخت عندها 24 سنه اكبر منه بسنه واحده. فهو ضغط على مامته جامد قوي وجه وتقدم لي وكده، ومامته وافقت.
طب حاولي حاولي يا اختي دينا تختصرين عشان فاضل دقيقه بس على البرنامج.
طيب حاضر. بس المهم جه خطبني وكده، بعدين بعد ما خطبني على طول مامته خليته سابني بعد ما خطبني بثلاث ايام.
نعم.
ماشي. طبعا احنا كنا عاملين الفرح في الشارع وكده، وقالت له دول ناس بيئه ومش كويسين وازاي، ولازم تخطئ سيبها، ولو ما سبتهاش ما تخشليش البيت.
لا حول.
وبالفعل سابني، فهو كده يعتبر ظلمني هو ومامته واخواته ولا لا؟
طبعا ظلمك لسبب بسيط جدا، لان هو يعني اسف يعني 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 ايه يعني ايه يعني ناس بيئه يعني ايه يعني مثلا اقل منهم مستوى اجتماعي او مستوى مادي؟ طب حتى لو كانوا اقل في المستوى الاجتماعي ولا المادي، هل معنى كده يا جماعه ان اللفظ ده اصبح سائد واصبح شائع جدا بين كتير من الناس، ان مجرد ان واحد فقير يتقال ده بيئه؟ يعني ايه بيئه؟ يعني هو اختار بيئته؟ هو اختار ان يكون غني او فقير؟ هل هو اختار ان يكون ابوه مدير او يكون هو اتوجد في الاسره بالمنظر ده، اتوجد في المجتمع بالمنظر ده؟ فما فيش داعي ان احنا نيأس الناس ونخليهم غير راضيين عن قضاء الله سبحانه وتعالى. نتعامل مع الناس من خلال اخلاقهم، دينهم، معاملاتهم. ما نتعاملش، اتعاملوا بالبلد يا جماعه الخير، الله يبارك فيكم، ابوس ايديكم، اتعاملوا مع الناس بالحاجه اللي هم يقدروا عليها. بمعنى ما تعبش عليا شكلي، لان شكلي انا ماليش ذنب فيه، ربنا خلقني كده. ما تعبش عليا ان انا فقير، لان انا مش بايدي ان اكون غني. ما تعبش عليا ان انا ساكن في بيت بسيط، لان مش بايدي. انما عيب عليا لو انا انسان اخلاقي وحشه، عيب عليا لو انا انسان مش مجتهد، عيب عليا لو انا انسان ما بصليش، عيب عليا لو انا ما بقراش قران، واخد بالك، لو ما بتعاملش مع الناس بالامانه، لان دي امور انا اقدر عليها، احكم عليا من خلالها. واخدين بالكم؟ فكون ان انتوا ان هم رضيوا من البدايه ان هم يتقدموا لك، كان قبل ما يتقدموا كان يسالوا عنكم. خلاص لقوا ان الاسره مش مناسبه للاسره، وان كان الموضوع ده محتاج تعليق طويل، لكن لقوا ان ظروفكم ما تناسبش ظروفهم، ما تقدموش. انما مش بعد ما يتقدموا ويبقى في خطوبه والناس كلها عرفت ويسيبوها بعدها بثلاث ايام، يبقى كده سوء سمعه الفتاه بشكل مش كويس. فبنقول للناس اتقوا ربنا في بنات الناس، ربنا يحفظك يا اختي ويعوضك ان شاء الله خيرا منه. عايز اقول كلمه اخيره قبل ما نختم ان شاء الله، ان عايز اقول لكل من وقع في الحب المحرم، يا ترى وانت بتحب الحب المحرم ده، او انت بتحب الحب المحرم ده، تتمني ان النبي يكون شايفك دلوقتي؟ تتمني ان النبي او تقبلي ان النبي يكون شايفك وانت واقفه مع البوي فريند بتاعك، او انت واقف مع الجيرل فريند بتاعتك والنبي شايفك؟ طب تتمنى ان انت تيجي على حوض النبي والنبي يبقى عارف ان انت كنت واقع في علاقه حب محرمه؟ طب انسى كل ده بقى، امال هتقف ازاي بين ايدينا ربنا لما يسالك عن كل صغيره وكبيره، ويسالك عملت كل ده ليه، مع ان انا احللت لك الحلال وحرمت عليك الحرام دوت، ليه وقعت في الحرام وسبت الحلال؟ اسال الله عز وجل ان يتوب على شباب المسلمين جميعا. ان شاء الله لقائنا غدا ان شاء الله مع درس في غايه الاهميه، وهو درس ابحث عن شبهه. هنتكلم بكره عن ليه النبي اتجوز ام عائشه وعقد عليها وعندها 6 سنين، اتجوزها وعندها 9 سنين، كان ليه وايه الظروف والاسباب؟ هنعرفها بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.